بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات دار الحديث السلفية بالقرن أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الله جل وعلا اهتم بالمرأة غاية الاهتمام. يا عباد الله إن الله جل وعلا أبانا شأن النساء صغارهن وكبارهن، أبان كل ذلك سبحانه جل وعلا، فأمر المرأة بقرار البيت ولا تخرج إلا للحاجة. قال سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن وأبان حجابها، وأنه لا يجوز لها أن تتبرج، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فما يحصل في الجمعة الآتية من خروج النساء إلى الموارد هو يحصل في كل عام، ليس من المشروع، بل هذا من البدع. إقامة الموارد في الشوارع أو في البيوت أو في المساجد هذا من البدع، والكلام يتكرر فيه، وإنما هذا من باب التنبيه حتى لا يغتر. فإن الله جل وعلا يقول: والذين لا يشهدون الزور، وهذا من أعظم الزور البدع. والله جل وعلا يقول: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا.
وهي عبارة عن خطبة جمعة شيخنا الفاضل الوقور أبي عبد الرحمن جمعان بن رمضان الأحمر حفظه الله تعالى ورعاه، والتي كانت بعنوان عناية الدين بشأن النساء. سجلت هذه الخطبة في 21 من ربيع الأول لعام 45,400 من الهجرة النبوية، من دار الحديث السلفية بالقرن سيئون حضرموت حرسها الله. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان، وأن تقوموا من اليتامى بالقسط، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. يخبر الله جل وعلا أنهم استفتوا رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شأن النساء وما يتعلق بأمرهن، فأخبره سبحانه وتعالى أنه سيفتيه في شأنهن وما لهن من الحقوق وما عليهن. وإن الله جل وعلا قد أبان شأن النساء واعتنى بأمر النساء عناية بالغة من رأسها إلى أخمص قدميها، ما من صغير إلا وذكره، وما من كبير إلا وقد أبانه جل وعلا. فقال سبحانه وتعالى مبينا خلق المرأة وبيان حال خلقها، فقال وخلق الإنسان ضعيفا. وهذا المراد أن المرأة خلقت ضعيفة، وفي سنن النسائي رحمه الله من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اللهم إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم. قال الله جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وكسره طلاقها، وإن تركته استمتعت بها وفيها عوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وإن الله جل وعلا أبان هذه الضعيفة، فأبان ما يتعلق برأسها إلى أخمص قدميها. قال جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وفي الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليخرج أي في العيد ذوات الخدور والعواتق، فقلنا يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان نساء يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متلفعات في مروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس. الجلباب يكون على الرأس ويغطي الوجه ويستر سائر الجسد، وهو الحجاب الذي أمر الله جل وعلا به النساء يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ثم قال مبينا ما يتعلق بهذه المرأة من عورة وأنه لا يجوز لها أن تظهر عورتها، فقال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كنا يلبسن الخلاخل في الرجلين فإذا مشت ظهر الصوت، فنهينا عن ذلك. فكيف بما تفعله النساء اليوم من تلك النعالات التي يسمع من ورائها الصوت الكعب العالي وما يسمى من مسميات العصر التي فتنت بهن النساء؟ نعم يا عباد الله، وإن الله جل وعلا اهتم بالمرأة غاية الاهتمام، فالمرأة يا عباد الله أبان الله جل وعلا أنها فتنة، فقال سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فبدأ سبحانه بذكر النساء لعظم فتنتهن. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم، وهي زوجة، وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فتنة، المرأة فتنة تفتن الرجل، فأبان سبحانه وتعالى أخذ الحذر. وإن الله جل وعلا أبان المرأة وما يتعلق بها فأبان كلامها الذي تتكلم به وكيف تتكلم مع الرجال ومع الأجانب. ما ترك من صغيرة تتعلق بالمرأة إلا أبانها سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال سبحانه وتعالى: كيف تتكلم مع المرأة إذا أردت حاجة؟ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يا عباد الله، إن الله جل وعلا أبانا شأن النساء، شأن النساء صغارهن وكبارهن، أبان كل ذلك سبحانه جل وعلا، فأمر المرأة بقرار البيت ولا تخرج إلا للحاجة. قال سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن وأبان حجابها، وأنه لا يجوز لها أن تتبرج، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل صلاة المرأة في بيتها، في بيتها، حتى تلزم البيت وتقر في البيت ولا تخرج إلا لحاجة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد أذن لكن أن تخرجن في حاجتكن. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمة جابر: جدي جدي نخلك، عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. أخرجه مسلم عنه رضي الله عنه، عن جابر أعني رضي الله عنه. نعم يا عباد الله، القرآن هذا الدين المبارك أبان شأن النساء، فمن كانت صالحة أبان صلاحها، ومن كانت طالحة أبان ما عليها، أبان ما عليها. قال الله سبحانه وتعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب لما حفظ الله، تحفظ زوجها وتحفظ أولادها، هذه المرأة الصالحة تحفظ حقوق الله وحقوق الخلق، حقوق زوجها، حقوق أبيها، حقوق أمها، هذه الصالحة، هذه القانتة التي تلزم بيتها وتؤدي شعائر الله. أيما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وأعطت زكاة مالها وأطاعت زوجها دخلت الجنة بغير حساب، دخلت الجنة بغير حساب. لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري وعائشة وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلهم يقولون عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما امرأة أنفقت من بيت زوجها طيبة نفسه فلها أجره، فله أجره، أجر ما أنفق، ولها أجر ما أنفقت، أو ما كسب، ولها أجر ما أنفقت. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا أن المرأة تبقى في هذا الشأن، هذا شأنها، تقوم برعاية أولادها ورعاية زوجها والاهتمام ما يتعلق بالبيت. نعم، ولا تخرج إلا عند الحاجة، عند الحاجة. لما رأى عليه الصلاة والسلام نسوة في جنازة قال: ما شأن هؤلاء؟ أيحملن مع من حمل؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال: ارجعن مأزورات غير مأجورات. قالت أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز لأنه ليس هذا من شأنها، فالمرأة ضعيفة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله جل وعلا مادحا النساء الصالحات وما لهن من الأجور العظيمات: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله عز وجل لنبيه: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. نعم عباد الله، إن القرآن العظيم أبان المرأة وشأنها، فأبان سبحانه وتعالى كيف تعطى المرأة المال ومتى تعطى المرأة المال، وأنه يجب أن يعطى حقها من الميراث فلا تحرم من الميراث إذا كانت ترث. فإن الله جل وعلا يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. نعم، قال الله جل وعلا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. قال الله جل وعلا: وآتوهن أجورهن. أجورهن أي مهورهن، يريد أن ينكح يريد أن يتزوج يعطي المهر. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي واجبا شرعيا يعطيها المهر إذا أراد أن يتزوجها، وإذا أراد أن ينكحها ما يذهب هكذا مباشرة يتصل بها يتواصل بها، لا، فانكحوهن بإذن أهلهن، هناك ولي هناك أب يقوم عليها يرعاها. فلا تنكح المرأة نفسها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكحها باطل، نكحها باطل. نعم يا عباد الله، القرآن هذا الدين أبان أمر النساء، وقد أخبر الله جل وعلا آمر النبي أن يأمر أزواجه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن، أي أعطيكن شيئا من طعام الدنيا، دراهم أو نحو ذلك من الأذواب أو غيره من الخوادم الخادم، وتذهب فارقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: متعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحة نؤتها أجر مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي، لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، القرآن والحكمة السنة. وقد كانت الآيات القرآن ينزل في بيوت أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت عائشة مفتخرة على أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى غيرهن من النساء: والله ما منكن امرأة نزل الوحي في بيتها إلا أنا، نزل الوحي وهي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفراش. وهذا يدل على عظيم اهتمام هذه الصحابية عائشة رضي الله تعالى عنها، فقد نقلت لنا أفعال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم التعبدية والعادية التي هي ليست عبادة، نقلت لنا كثيرا من أفعال رسول الله
صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم. ثم ضحكت ضحكت، قال أهل العلم تعجبا أنها تخبر بشيء خاص يتعلق بين الرجل والمرأة، لكن هذا دين، تبين للأمة أن هذا الدين دين عظيم أبان كل صغير وكبير مما يحتاج إليه الناس. هكذا الصحابية الأخرى زوجات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت: أصابتني الحيضة فانسللت من فراش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: ما لك؟ أنفستي؟ قالت: نعم. قال: تعالي. قالت: واضطجعت معه تخبر عن شأنه وعما يحصل منه عليه الصلاة والسلام. وهكذا تقول الصحابية ميمونة زوجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، شعرت أني اعتقت وليدة؟ قال: ما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم في أجرك. تفقون عليه. وهكذا أم سلمة قالت: بينما أنا أمشط تمشطها المرأة إذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أيها الناس. قالت: قومي قومي. قالت: إنه يقول أيها الناس، يريد الرجال. قالت: لا، أنا من الناس. وذهبت تسمع كلام رسول الله وخطبة رسول الله ووعظ رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، اجعل لنا يوما. فجعل له إن النبي صلى الله عليه وسلم يوما يعظن، فقام عليه الصلاة والسلام وقال: أيما امرأة منكم تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لا حجاب من النار. قامت امرأة فقالت: يا رسول الله، واثنين؟ قال: واثنين. قالت: واحد؟ قال: واحد، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا الأخرى: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ يقول صلى الله عليه وسلم: نعم نعم. فأبان كل شيء ربنا سبحانه وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالنساء. أما خروجهن فلم يفرط الدين فيهن، وأنها لا تخرج إلا لأمر مشروع وأمر مأذون فيه، وغير ذلك فإنها معذورة غير مأجورة. إن خرجت مسافرة للدراسة لحالها ترتكب حراما وتقع في المحظور. أيما امرأة، قال صلى الله عليه وعلى سلم: لا يحل لامرأة أن تسافر بدون محرم، أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن إلا مع ذي محرم. ولما جاء ذلك الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى سلم قال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة إلى بيت الله. قال: الحق بأهلك، الحق بأهلك. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مبينا أن المرأة يجب عليها ألا تخرج إلا لأمر مشروع. لا تمنع إماء الله مساجد الله لأداء الصلاة إذا طلبت تخرج، لا يمنعها. لا تمنع إماء الله إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، فلا يمنعها. ومع هذا إذا خرجت إلى المسجد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي امرأة شهدت معنا العشاء وقد مست الطيب فلا تشهدن معنا العشاء. لا تمس الطيب إذا خرجت، هذا في الأمور المشروعة يا عباد الله. أما غير المشروعة فلا يجوز، هي مأزورة وغير مأجورة. تأثم ويأثم وليها إذ أمرها بالخروج، فيجب على الرجال أن يكونوا قوامين على النساء كما أمرهم الله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. الله فضلك أيها الرجل، فلا تعكس الأمر وتجعل القوامة للمرأة. قال الله جل وعلا: وبما أنفقوا من أموالهم. نعم، فلا تخرج إلا بإذنك، ولا تخرج إلا فيما هو مشروع. فما يحصل في الجمعة الآتية من خروج النساء إلى الموالد هو يحصل في كل عام، ليس من المشروع، بل هذا من البدع. إقامة الموالد في الشوارع أو في البيوت أو في المساجد هذا من البدع، والكلام يتكرر فيه، وإنما هذا من باب التنبيه حتى لا يغتر. فإن الله جل وعلا يقول: والذين لا يشهدون الزور، وهذا من أعظم الزور البدع. والله جل وعلا يقول: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا. ويقول الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال سبحانه وتعالى: والذين هم عن اللغو معرضون، وهذا من اللغو البدع. والاحتفال بالموالد من اللغو الذي يجب الإعراض عنه، ولا يجوز تكثير سواده ولا سواد أهله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. انعزل يا أخي، ولا تذهب إليهم، ولا تكثر سوادهم، ولا تعينهم، لا ببيع ولا شراء، كل هذا تعاون على الإثم والعدوان. والله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضاه، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها بطن. والحمد لله رب العالمين.